السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول بعضهم: لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا. لا تجعل كتابك بوقا ولا صندوقا، يعني بوق تشبهه بالبوق بأن تثنيه هكذا، نعم، هذا ما هو مناسب. الأمر الثاني: لا تجعل صندوقا تحفظ فيه المتاع، يعني المتاع المناسب لمثل الكتاب هو الأوراق. وكم من وثيقة ضاعت في بطون الكتب، وكم من أرض ولع عنها مرة ثانية لاستخراج صك شرعي والصك الأصلي في كتاب، وكم وجد في الكتب من وثائق وشهادات ضاعت على أصحابها وأربابها. لكن هذه أسئلة متعلقة بالكتاب، لا يمكن أن تحفظ إلا بهذه الطريقة. لو وضعت في مكان آخر ضاعت وبحث عنها في وقتها فلم توجد أو غفل عنها، فهذا لا يدخل في قولهم ولا صندوق. بعض طلاب العلم يسيء استخدام الكتب إساءة بالغة. وجدنا من يثني الكتب المجلدة، أن الكتاب إذا كان ورقي سنة أمره يعني صحيح فيه إساءة للكتاب، لكن مع ذلك هو أسهل من غير المجلد. وجدنا من يثني الكتاب المجلد هكذا ويجعل الجلد على الجلد، ووجدنا من يفتحه ويقلبه على الأرض، وأسوأ من ذلك فعل ذلك مع المصحف. بعض الناس إذا أراد السجود، قد رأيناه، بعضهم يترك المصحف منشورا هكذا ليسجد، وأهل العلم يحذرون من مثل هذا، لأن هذا امتهان للمصحف. وقد رأيت بعيني من يجعل المصحف هكذا إذا أراد أن يسجد، أو يثني الورقة، يأتي بالورقة فيثنيها، مع أن المصحف والحمد لله كلهم تيسر، يعني فيه الشريط هذا اللي هو من أجل معرفة الموقف. طالب العلم الذي له صلة بالمصحف لا يحتاج إلى مثل هذا كله، يعرف أين وقف. تجد مع سبعة طلاب العلم عن ورقة إذا انتهى من القراءة قيد الصورة والآية، هذا يدل على أن القراءة عنده على الفرق. ولذا كانت له صلة مرتبة مع المصحف ما احتاج إلى مثل هذا. فهناك لا شك سوء استخدام لكتب العلم على رأسها القرآن، فينبغي أن يحذر مثل هذا ويحذر منه، لأن هذا امتهان. ولو لم يكن فيها شيء إلا أنها ما يعني الدفاتر إذا استعملت مثل هذا الاستخدام تتلف، وإذا عرضت للتلف فيه تلاف للماء، فضلا عن أن يكون هذا كتاب علم وهذا كتاب كلام الله جل وعلا. تجد بعض طلاب العلم حين وضع الكتب على الأرض لا يعرف كيف يرتبها، فتجد مثلا المصحف بين الكتب، أو هو المباشر للأرض فوق الكتب، وقد يكون فيها كتب فيها ما لا يجوز من بدع أو صور أو أشبه ذلك. فترتب الكتب، والكتب مرتبة عند أهل العلم، والفقهاء نصوا على ترتيب، وإن كان يعني ترتيبهم لها أن يكون يجعلون الذي يلي الأرض كتب النحو، مع أن كتب النحو أنفع من كتب الأدب، فلو وضعت كتب الأدب تحتها كان أولى، ثم بعد ذلك الأدب، ثم التواريخ، ثم النحو والصرف، ثم بعد ذلك العلوم الشرعية على ترتيبها. مثل هذا ينتبه لنا، فنشوف بعض الأخوان ما يهتم لمثل هذا فيسيء استخدامه. مسألة المشي فوق الكتب، يعني العبور من فوق الكتب، إذا أراد الإنسان أن يتقدم لفرجة وجدها، أو مثلا الشيخ جاء والطلاب ملتفون حول مقره ومكانه وأراد أن يأتي إلى المكان الذي يلقى من الدرس، فيوجد كتب موضوعة على الأرض ولا بأس بوضعها على الأرض إذا لم يقصد الامتهان. فالأهل العلم ينصون على أنه لا بأس بوضع المصحف على الأرض من غير قصد للامتهان، ومع عدم وجود ما يقتضي تعظيمه. فمثل المشي أو العبور فوق كتب العلم فلا شك أنه امتهان، فينبغي أن نفرغ المكان الذي يمر معه من هذه الكتب. بس اللي ذكرنا بالمسألة كون نجعل الأوراق في هنا والعلم قالوا أنه لا تجعل كذا ولا تجعل.
بقي شيء من الباب المقرئ كل قرئ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للزوائد التي كلف بها الأخوان، زوائد الزاد على الخرق، زوائد العمدة، زوائد الدليل، ما أدري هل الأخوان تابعوا أو توقفوا. مسألة النغمات الموسيقية التي آذت المصلين وآذت المؤمنين عموما، هذه لا شك أنها بلوى ومصيبة ما دام العلماء يفتون بتحريمها. لكن قد ينازع بعض الناس في هذه النغمة التي وضعها في جواله، بعض الناس يتكايس ويتنصل من المسؤولية بطريقة علمية. أولا بالنسبة للمنازعة في كونها موسيقى أو غير موسيقى، قلنا مرارا أن الحكم في ذلك جرس الدواب، فما كان مثل جرس الدواب أو أشد منع، وما كان دونه فلا. مسألة بعض الناس يتكايس ويقول نعم أنا وضعت الموسيقى للدلالة على أن هناك اتصال وأنا متسبب في الموسيقى، لكن المباشر هو الذي يتصل، المباشر لتشغيل هذه النغمة هو المتصل وأنا متسبب، وإذا وجد متسبب مباشر فالإثم على المباشر. أنا قلت كايف بعضهم وأراد أن يخرج من المسألة تنصل عن المسؤولية بطريقة علمية، وهذا من التحايل على ارتكاب ما حرم الله، هذا من التحايل على ارتكاب ما حرم الله، بل هذا من شيء اليهود. لا، شوف الآن عندنا متسبب وعندنا مباشر، من الذي حرك هذه الآلة لتصدر هذه النغمة؟ هل هو صاحب الجوال أو الذي اتصل؟ أنا شوي شوي أقول عندنا متسبب وعندنا مباشر، إذا سمع التسبب والمباشرة فالمباشرة تقضي على أثر التسبب، إلا في حالة واحدة فيما إذا كان المباشر غير مكلف، ومعلوم أن الذي لا يعلم غير مكلف، الذي لا يعلم غير مكلف، فيرجع الإثم على المتسبب، ولو كان صبي أو مجنون المباشر يرجع الإثم على المقابل المكلف. لكن إذا عرفت أن الجوال في نغمة موسيقية واتصالك سبب لإثارة هذا النغم، ضرورة عند أهل العلم ما لا تثبت معه أو ما لا تبقى معه الحياة، هي الضرورة في الأصل، لكنهم قد ينزلون الحاجة الشديدة، الحاجة الشديدة تعرف هذه الأمور ما يمكن ضبطها، الحاجة الشديدة منزلة الضرورة، وبعضهم يجعل الحاجات من باب الضرورة، قامت الحاجة إلى هذا، لكن هذا يأتي على النصوص بالنقل، وهذا الذي يرى أن الحاجة تقوم مقام الضرورة في مثل هذا الباب استدل بأدلة منها ما خولف فيه النص بنص آخر للحاجة، نص يقتضي المنع فأجيز للحاجة بنص، نقول ما ليس الذي أجازه في الحاجة، الذي أجازه النص بخلاف ما لا نص فيه، ولو كانت الحاجة أشد. عندنا ضرورة، هذه محل إجماع، الضرورة محل اتفاق بين أهل العلم أن تبيح ما حرم بالنص، لكن من يقول أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة؟ لماذا؟ لأنه جاءت نصوص أبيح فيها ما منع بالنص للحاجة، نقول نتبع النص، نتبع النص. مثال ذلك الصلاة مؤقتة بأوقات، فلا يجوز مخالفة هذه الأوقات، قالوا أجب حاجة مثل السفر مثلا والمسافر يحتاج إلى جنب، فتركنا ما وجب بالنص نعم لوجود الحاجة ما هو ضرورة، يعني لو أن المسافر صلى كل صلاة الوقت يتضرر ما يتضرر ما هو ضرورة، خالفنا النص للحاجة، نقول النص الحاجة دل عليها دليل، ولو وجد حاجة أشد من حاجة المسافر إلى الجمع وهو مقيم ليس المسافر ما أجزنا له الجمع، ما أجزنا له الجمع. بعض الصور عند المقيمين أشد من حاجة المسافر إلى الجمع وأشد من حاجته إلى الفطر، ومع ذلك لا يباح له الجمع إلى الفطر، فتبقى المسألة مخالفة النصوص للنصوص فقط. إن كانت ضرورة تؤدي به إلى الهلاك هذا ما فيه، إذا كان مجرد حاجة محتاج إلى الفطر ليتابع عمله مثلا نقول لا تعمل يا لا مو بيأخر الظهر، لا أمكن أن نصلي الظهر الوقت نصلي الظهر الوقت خلاص أجل العصر مثل ما أقول هو مكلف ولا يجمع
إن جمع عادي
شيء، يعني اللي فيه من يقول بالجمع مثل هذه الصورة. الآن بعض الناس إذا جاء من الدوام وقال أنه إن انتظر العصر فاتت عليه بينام إلى المغرب، فانتظار العصر يشق عليه، وإن تركها إلى أن يصحو من النوم ما يمكن ما يستيقظ إلا المغرب، فيصلي العصر قبل دخول وقتها هذا لا يجوز بحال. كونه عليه الصلاة والسلام صلى سبعا ثمانية وسبعا من المدينة من غير خوف ولا مطر، مقصود مثل هذا عند أهل العلم مما اتفق العلماء على عدم العمل به، نص الترمذي أنه ليس في كتابه مما أجمع العلماء على عدم العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل الشاعر بن مدمن، نص الترمذي في علل الجامع في آخر الجامع. وإذا اتفق العلماء على ترك نص فلا بد له من ناس، ولذا يقول جمع من العلم أنه منسوخ ولو لم نعلم عنه، الظاهر يعملون به في الشقين في الجمع وفي القتل الشاعر. أصل ذاته نعم طيب رشا ما عندنا إشكاليه، لكنه معارض بنصوص كثيرة جدا، معارض بنصوص حديث التوقيت كلها تعارض، ومع ذلك قالوا ما دام أجمع العلماء على ترك العمل به فلا بد له من ناسخ، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. نعم لا ينسخ ولا ينسخ، المقصود أن الإجماع دليل على وجود الناسخ ولو لم نطلع. وحمل بعضهم ما حصل منه عليه الصلاة والسلام كما جاء في خبر ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فإذا وجد الحرج الشديد الذي لا يدل الإنسان به، يعني أنت في الطريق الدائري بين عن يمينك سيارات وعن يسارك سيارات وماسك تنزل تخلي السيارة تصلي ما يمكن، في مثل هذه الصورة حرج شديد يمكن ينزل عليها، أراد أن لا يحرج أمته. ترى الأخوان تأخرين من الشرح الأسبوع الماضي مثل ما تشوفون معنا. نعم الأصل أن القصر سببه الخوف، سببه الخوف، إن خفتم هذا قيد، ثم ارتفع تبعت العلة وبقي الحكم، تبعت العلة وبقي الحكم، وصار الوصف المؤثر هو السفر، الوصف المؤثر هو السفر، ويطرد معه الحكم وجودا وعدما. وهناك أحكام شرعت لعلة إن ارتفعت العلة وبقى الحكم، الرمل في الطواف مثلا ما في أحد يقول يأتي المسلمون إلى البيت وقد وهنهم كذا المرض أو فعل بهم، ما في أحد، والرمل في الطواف إنما شرع لمقالة المشركين ثم استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع ما في أحد يقول هذا الكلام، ورمل من الركن إلى الركن استوعب الشوط كامل. لا ما أسفر، هذا ما أسفر، الإسفار هو السفر من الإسفار والبروز، إذا برز من البلد باشر السفر نعم له أن يترخص. على خلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى تقرير في هذا الكتاب وفي غيره. على خلاف بين العلم هل القصر للسفر فلا يقصر أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون أو للنسك، مسألة خلافية سيأتي إن شاء الله. لا الذي يقول السفر في الله لا يجمعون ولا يقصرون، لا يقصرون ولا يجمعون في مكة، يعني ما في مسافة قصر. لا ما هو سفر هذا، ما قال ان السفر فرصه بن حزم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وان كان به قرح جرح او دما او ما اشبه ذلك مما يؤثر فيه الماء او مرض يؤثر فيه مباشره الماء والمريض، لا شك انه يتاثر من الوضوء، ترتفع عليه الحراره والماء يبرد ومع ذلك يزيد مرض، وهذه من العجائب. يعني اكثر ما ترتفع الحراره في الشتاء تزيد الحرارة الشتاء بسبب البرد، وإذا بوشرت بشيء بارد زاد المرض. وجاءت الرحضاء وما أشبه ذلك. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا كان المريض تأثر بمباشرة الماء فإنه يتيمم، وإن كان به قرح أو مرض مخوف يخشى على نفسه منه بحيث يغلب عليه على ظنه أنه يهلك وأجنب، فخشي على نفسه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما بقي لما لم يصبه الماء. إن كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب، إن كان به قرح جرح أو بثرة أو دمل أو ما أشبه ذلك يخشى أن يزيد بسبب استعمال الماء، أو كان به مرض مخوف، قوله مخوف يدل على أن المرض العادي الذي لا يخاف منه وإن زاد قليلا بمباشرة الماء أنه لا يتيمم له. وأجنب، مفهوم عبارة المؤلف أنه لا يتيمم إذا كان حدثه أصغر، لأن الوضوء ضرره أقل بكثير من الغسل، ضرر الوضوء أقل بكثير من الغسل، ومع ذلك العلم يقول إذا كان المريض يتضرر بالوضوء عدل عنه يتيمم. وكذلك إذا كان لا يستطيع استعمال الماء، مريض على سريره لا يستطيع أن يتوضأ ولا يوجد من يوضئه، فإنه حينئذ يعدل إلى التيمم. أو مرض مخوف وأجنب، عرفنا أن مفهوم عبارة المؤلف أنه في الحدث الأكبر خاص في الجنابة، أما في الحدث الأصغر فلا بد من الوضوء ولو كان به مرض مخوف ولو كانت به جروح وقروح فإنه لا يتيمم. فخشي على نفسه الماء يعني من استعماله على الصحيح، غسل الصحيح من جسده، يغسل الصحيح هذا إذا كانت به قروح، أما إذا كان به مرض مخوف شامل لجميع بدنه فإنه يعدل إلى التيمم ولا يغسل شيئا، إلا إذا كان في بعض أطرافه ما يمكن غسله من غير خوف أو زيادة لهذا المرض المخوف. غسل الصحيح من جسده وتيمم بما لم يصبه الماء، هذا في نسخة، وفي نسخ أخرى لما، وهذه أظهر وأوجه، وتيمم لما لم يصبه الماء. افترضنا أن في وجهه جرح أو في ذراعه جرح أو في رجله جرح أو في رأسه جرح فإنه يغسل ما يستطيع غسله، الأعضاء الأخرى لا بد من غسله، ويغسل ما يستطيع غسله من هذا العضو إذا لم يستوعب الجرح العضو فإنه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم للباقي. فعندنا هذه مسألة غير جبيرة. نعم في آخر مسألة في باب الجبائر في يده جرح لو أصابه الماء تألم به ألما شديدا وتأخر برؤه فإنه يغسل جميع الأعضاء ويغسل هذه اليد إلا موضع الجرح. عند المؤلف يتيمم لكن أمكن مسحه وهو أولى من التيمم أمكن مسحه بالماء هو أولى من التيمم. المسألة الثانية إذا كان هذا الجرح باليد متى يتيمم؟ لأنه يقول غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء، ما قال ثم تيمم، قال وتيمم في وقته، يعني إذا غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى التي افترضنا أن فيها الجرح غسل ما أمكن غسله تيمم للجرح، لأن الترتيب شرط يسمونه ركن من فروض. نعم لا بد منه الترتيب، فيتيمم ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين. ولو قدر أن الجرح في الوجه يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم، أو يتيمم ثم يغسل ما يمكن غسله، لأن الوجه عضو واحد. لكن الكلام فيما إذا كان الجرح في أثناء الوضوء، إذا كان في الوجه أو في الرجل سهل، إما أن يتيمم قبل أو بعد الفراغ من الوضوء إذا كان في الرجل، لكن إذا كان في أثناء الوضوء فالذي مشى عليه الأصحاب في المذهب أنه يتيمم في وقته، غسل الوجه ثم غسل ما يمكن غسله من اليد وتيمم لما لا يمكن غسله ثم غسل اليد الثانية ثم أكمل الوضوء. هل في مشقة ولا ما في مشقة؟ في مشقة، لكن لو أكمل الوضوء على هذه الطريقة ثم تيمم ما الذي ترتب عليه؟ يترتب عليه الإخلال بالترتيب، الإخلال بالترتيب هذا في الوضوء. أما في الغسل في إشكال ولا ما في إشكال؟ أن يؤخر التيمم ما في إشكال، لأن الغسل ما يلزم فيه ترتيب. لكن لو أخر التيمم إلى أن انتهى من الوضوء من ما يمكن غسله من الوضوء ثم تيمم عن المحل الذي يتأثر بالماء، عرفنا أن المذهب الذي يقرره الأصحاب أنه يتيمم في وقته لوجوب الترتيب، لوجوب الترتيب. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى أنه يتيمم إذا فرغ من وضوئه، إذا فرغ من وضوئه. نعم. والفصل، يقول والفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. التيمم بين أعضاء، الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة. نعم. هذا شيخ الإسلام مثل ما سمعتم يقول الفصل بين أعضاء الوضوء بالتيمم بدعة، فعلى هذا يتيمم. والتيمم يعني وجه كونه، أقول وجه كونه يجوز تأخيره ولا يخل بالترتيب، أنه بالنسبة للوضوء اتق الله ما استطاع. نعم. ثم أتى بطهارة ترفع الحدث كاملا، يعني لو تفرد يعني طهارة كاملة، يعني في الوضوء اتق الله ما استطاع وغسل ما يمكن غسل حتى انتهى من وضوئه، ثم جبر هذا النقص بطهارة أخرى، يعني هل يقال مثلا أنت الأصل ضربة واحدة لوجه وكفين؟ نعم. هل يقول قائل أنك تتيمم تضرب ضربة بقدر الجرح أو تضرب كالتيمم الكامل للطهارة الكاملة. إذن هذه طهارة كاملة. وبالنسبة للغسل اتق الله ما استطاع، فإذا جبر هذا النقص بتيمم كامل كما لو لم يجد الماء فحينئذ لا إشكال، كما قال ذلك شيخ الإسلام وغيره يعني المذاهب الأخرى. ظاهر المظاهر لنعطف بالواقع تيمم إيه، لكن هل هو مفهوم عبارته؟ لكن لو وجد هذا الجرح في أعضاء الوضوء ما يتيمم له عند المؤلف؟ يعني يفهم العبارة. ترى التأليف عند المتقدمين لا سيما في مثل هذه المتون، لهذا من أوائل المتون، يعني ما يحاسب المؤلف مثل ما يحاسب صاحب الزاد وصاحب الدليل وغيره على منطوق العبارة ومفهومه، لأنهم كانوا على ماشيين على في أوائل التصنيف ما يحاسبون مثل ما يحاسب المتأخر بعد تحرير المسائل وتوضيحها وتدقيقها. والتصنيف في أوله لا بد أن يكون فيه نقص وفيه خلل، ولو لاحظنا جميع المتون في سائر العلوم في جميع العلوم وجدناها على هذه الطريقة، وجدناها على هذه الطريقة، يعني يبدأ التصنيف في شيء من النقص، ثم يأتي من يكمل هذا النقص، ثم يأتي من يكمل هذا النقص، ثم يأتي من يلاحظ ويغير إلى آخره. فالتصنيف في بدايته، لو نظرنا في علوم الحديث مثلا، تصنيف في علوم الحديث يعني من أول ما صنف علوم الحديث المحدث الفاصل، يعني هل يمكن أن يتمرن طالب علم في علوم الحديث على المحدث الفاصل؟ ما يمكن، في عواز كبير في البال، في إعواز كبير. قل مثل هذا لو أخذ معرفة الحاكم نعم يستفيد منها ولا غنيت له عنها بعد أن يأخذ الكتب للمتأخرين التي فيها تفاصيل العلم. قد يقول قائل إذا كان هذا المثل من المتون المتقدمة والكلام عن المتون المتقدمة بهذه الصورة، لماذا عدلنا إلى هذا الكتاب مع وجود الكتب المتأخرة التي احتوت هذا الكتاب ورفت ما فيه من فروق؟ بينا هذا في أول الأمر، أننا بنمشي بالفقه على التدريج ونعرف طريقة المتقدمين بالتصنيف ونعرف ما لهم وما عليهم، ثم ذلك إن كان في العمر بقية يؤخذ متن من متون المتأخرين. ولأهمية هذا المتن معروف شروحه، أوصلها بعضهم إلى 300 متن، أقول معتمد عند أهل العلم، ومع ذلك لا يمكن محاسبته في قوله. وأجنب أننا نجزم بأن المؤلف لا يرى التيمم في الحدث الأصغر في هذه الصورة، فيكون الحدث الأصغر من باب قياس الأول. لا، هو يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال عكسه، يمكن أن يقال هذا ويمكن أن يقال عكسه، لأن الضرر في الوضوء أقل من الضرر في الغسل. لا بس أنت لاحظ أن المتأخر لو تنظر لكلام الزاد الحجاوي اطلع على الانتقادات على الفقه وثلاثة، ومن جاء بعده اطلع على الملاحظات عليه وثلاثة، فالشروح بينت بعض الملاحظات. يعني لما قرأ المغني وعرف ما في عبارة الخرق من انتقاد ثلاثة في كتابه، وتصنيف البشر كان من عند غير الله وجد فيه اختلافا كثيرا، واكثر المسائل مبنيه على فهوم. نعم، ما يعني ان المتون المتقدمه اضبط واثقل من المتون المتاخره، ما يلزم. لا شك ان علم السلف اقوى من علم الخلف واشد اعظم بركه، وان كان اقل. وابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف قال: ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أذرى بالمتقدم. يعني لما توازن بين الإمام أحمد وبين شيخ الإسلام، الإمام أحمد في المسائل يقول كلمة، شيخ الإسلام فيها مجدد. نعم، إن فضلت شيخ الإسلام بهذه الطريقة لأنه يطيل ويسهب ويفصل على الإمام أحمد يقول أذريت بالمتقدم، هذه طريقته. لا يقصدون إلى بسط المسائل بسطا يعوقهم عن تحصيل غيرها. ولذلك بعض المشايخ من الموظفين يرى أن الكلام على مثل هذا المثل بقدره، يعني يمكن نقرأ 5 صفحات في درس واحد ونمشي. ما هي بهذه الآن؟ لا بد من البسط، لا بد من البسط، لأن يعني هناك اصطلاحات لا بد من بيانها، وهناك لأنهم بالنسبة للمتقدمين يكفيه كلمة. لماذا؟ لأنه يعرف كيف يتعامل مع هذه الكلمة سليقة. لكن أن ثبت الناس بالاصطلاحات لا بد من تفهيمهم العلوم على هذه المصطلحات. وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها بعد الزوال، تيمم بصلاة الظهر فصلى صلاة الظهر، وصلى قبلها الراتبة، وصلى بعدها الراتبة، صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائد، تيمم بعد الزوال لصلاة الظهر، ثم ذكر أن صلاة العشاء باطلة صلاها بغير طهارة أو نسيها يصليها بنفس التيمم، ما احتاج إلى تيمم جديد، يصلي به صلاتين، يصلي به صلاتين في الوقت الواحد، وصلى به فوائد إن كانت عليه، والتطور ومقتضى كلامي في صلاة الفوائد بنفس التيمم أنه يجمع بين الصلاتين بنفس التيمم. يجمع ولا ما يجمع؟ لأنه ربطه بالوقت، فيصلي ما دام الوقت باقيا ما شاء من نوافل، ويصلي به فرائض فريضة الوقت وما يجمع إليها وما نسيه أو ما فاته من صلاة، لأنه ارتبط بالوقت. من أهل العلم من يرتبط بالفريض بالفرض، تيمم لصلاة الظهر ما يصلي لصلاة الظهر، يصلي به نوافل لأنها أقل من الفريضة، لكن ما يصلي به فوائد ولا يصلي به صلاة تجمع إلى هذه الصلاة، لأن كل صلاة أصل برأسها، لإباحتها لا بد من التيمم. والمذهب معروف الارتباط بالوقت، لكن قوله إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، مفهوم هذا الكلام أنه يستمر على طهارة ما لم يجد الماء إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، وغيره يقول إلى أن يخرج الوقت، إلى أن يخرج وقت الصلاة التي تيمم منها، فإذا خرج الوقت بطلت. ما الفرق بين العبارتين؟ الفرق في صورتين، في وقت صلاة الفجر وأنه ينتهي بطلوع الشمس، ومقتضى كلامه أنه يمتد إلى زوال الشمس إلى أن يدخل وقت صلاة الأخرى. ما في فرق؟ في فرق. وفي وقت صلاة العشاء في القول المرجح أنه ينتهي بنصف الليل، أيضا لا بد أن يتيمم إذا انتصف الليل، لا بد أن يتيمم، يبطل التيمم بخروج وقت صلاة العشاء إذا منتصف الليل، ومقتضى كلامي أنه يستمر إلى طلوع الفجر. ما هذا أمر سهل لأن فيه خلاف في وقت صلاة العشاء يمكن، لكن وقت صلاة الفجر إجماع أنه ينتهي بطلوع الشمس. فهل مراد المؤلف حقيقة اللفظ أو أنه يريد ما يريد غيره؟ والحكم للغالب أن كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الأخرى، ويريد الغالب أو يقصد هذا الكلام. نعم، هذا الغالب. أو نقول عذب عنهم صلاة الفجر وصلاة العشاء. نعم، ولا شك أنه لو قال إلى أن يخرج الوقت أدق، ولا يستدرك عليه شيء، ما يستدرك عليه لا بصلاة الصبح اتفاقا ولا بصلاة العشاء على القول المرجح. لأن المؤلف ما يقول إن وقت صلاة الفجر يمتد إلى زوال الشمس، ولا يقول به أحد، وبها يقيد حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من أخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، يقيد بصلاة الصبح اتفاقا في تفريط إذا أخره إلى أن تطلع الشمس ولو لم ينتظر إلى الزوال اتفاقا إجماعا، وصلاة العشاء إلى منتصف الليل عند من يقول به، وعرفنا أنه هو القول الراجح وفيه النص الصحيح الصريح حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. فلا بد من تقييد قوله إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، لأن نجزم أن مراده مراد غيره، لأنهم يقيدون بخروج الوقت. قال رحمه الله: وإذا خاف العطش، وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه. إذا خاف العطش، شخص عنده ماء، عنده ماء حضرة الصلاة، لكن هذا الماء لا يكفيه للوضوء والشرب، وإذا توضأ به عطش هلك، فهل يتوضأ به باعتبار أن الوضوء شرط لركن عظيم من أركان الإسلام، أو نقول يحبسه للشرب ويتيمم ويكون حينئذ فاقد للماء حكما، فاقد للماء حكما كالمريض الذي بين يديه الماء لكنه لا يستطيع استعماله. قال: وإذا خاض العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه. هذا عنده ماء طهور وماء نجس، الماء النجس يستطيع أن يشربه ويرفع العطش ويجزم بأنه لا يضره أيضا، هل يتيمم في مثل هذه الصورة ويشرب الطهور ويريق النجس، أو يشرب النجس ويتوضأ بالطهور؟ هو ما في ضرر، النجاسة يسيرة ما تؤثر، ويريق ويريق النجس، لأن النجس لا تجوز مزاولته ولا مباشرة إلا لو كان ما معه غير يخشى الهلاك يشرب، لكن عنده غير، وحينئذ يشرب من الطهور ويحبسه لشربه ويريق النجس. وإذا نسي الجنابة وتيمم الحدث لم يجزه، نسي الجنابة وتيمم الحدث لم يجزه، إذا أجنب ثم نسي أن عليه جنابة فتيمم للحدث الأصغر، قال لم يجزه. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، فلا يرتفع الحدث الأكبر بنية الحدث الأصغر، كما لو انغمس من عليه جنابة بالماء لم ينوي رفع الحدث الأكبر ونوى بذلك رفع الحدث الأصغر وخرج مرتبا، هذا لا يرتفع، ترتفع الحدث الأكبر لا يرتفع لأنه لم ينوي، لكن لو نواه ارتفع وارتفع معه الحدث الأصغر. وإذا نسي الجنابة فتيمم الحدث لم يجزه، وحينئذ لو كان عليه جنابة، لو كان عليه جنابة ونوى رفع الجنابة فقط، يجزي عن الحدث الأصغر ولا ما يجزي؟ يجزي، لأن الصغرى تدخل في الكبرى. قال رحمه الله: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة. إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة، إذا وجده يقينا أو غلب الظن، بمعنى أنه أقبل سيارة تحمل ماء ويرى الماء يسفح من جوانبها، هذا يقين أن هذه السيارة فيها ماء، لكن إذا قدم قوم على سيارة أو على راحلة وما أشبه ذلك ولا يدري هل معهم ماء أو ليس معهم ماء. يقول: وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل. هذا إذا كان يقين هذا ما في إشكال، لكن إذا كان غلب أصلا هؤلاء معهم يخرج من صلاته ويستمر، أو نقول أن الأحكام تبنى على غلبة، أن كان يغلب على ظنه أن معهم ما يخرج يؤدي الصلاة بطهارة كاملة، وإن كان غلب على ظنه أن لا ماء معهم لم يخرج، وإن استوى الأمران الشك يبقى أن الشك لا يرفع اليقين. لا، هذا صاف يصلي تيمم وصلى، ما عنده ما وجد في مفازة، ثم أقبل ركب معهم ما يجزم أن معهم ما، هذه مسألة مفروض منها أنه يقطع الصلاة، يخرج من صلاته ويتوضأ أو يغتسل ثم يؤدي الصلاة بطهارة. إذا كان يغلب على ظنه ما شاف معهم ما، لكن يقول هالجمع الكبير يغلب على الظن أن معهم ما، بنسبة 80% معهم ما. مثل هذا أيضا يخرج من صلاته ويؤدي الصلاة بطهارة كاملة. إذا كان شك 50% والله ما يعني معهم ولا ما معهم، أقبل شخص على دباب، نعم هذا الغالب ما معهم، نعم لأن الدباب مكشوف لم أشي شيء رآه، مثل هذا لا يخرج بحال. أقبل شخص على سيارة لكن ما يدري هل معهما، شك، في هذه الحالة لا يخرج من صلاته إلا في حال اليقين أو غلبة الظن. أما في حال الشك أو الوهم الذي يقابل اليقين لا يخرج من صلاته. لا يخرج. السلام
عليك.
الله يحييك. جزاك الله خير. يفزك. لكن جل الأحكام مبنية على غلبة. كل الأحكام مبنية على غلبة الظن، وهذا شرط للصلاة لكن اغلب على ظنك، لأن حتى في مثل هذه الأمور وجود الماء مبطل للصلاة، صح ولا لا؟ في كونك تصلي صلاة تجزم بأنها صحيحة، نعم، لتخرج من عهدة الواجب بيقين، والأحكام عند أهل العلم كما هو معروف جلها مبني على غلبة الظن. تعرف ان لكن هم يغلب على ظنك ان معهم ما، انت لان الظن لتفاوته منهما يقرب من اليقين، منهما يقرب من اليقين. تفضل. قلنا لا يخرج لا في حاله الشك ولا في حاله الوهم من بابها، لكن في حالة غلبة الظن الذي يقرب من اليقين، لو رجعت فروع المسألة وجدت الكلام الطويل. منهم من يقول أن الظن في حكم الشك، ونص في مسألة أو في قاعدة اليقين لا يزال بالشك، أن الظن حكمه حكم الشك. نعم، الظن حكمه حكم الشك، لكن يبقى أن الظن هم على درجة واحد، يعني الظن يبدأ من 51 إلى 99، فما دون النصف بين المرتبتين يقرب من الشك، وما فوق النصف مما بين المرتبتين يقرب من اليقين. يعني فرق بين ظن يصل إلى 90% وبين ظن يصل إلى 60%، كل ما قرب من اليقين يقرب. يعني لو أتم صلاته جاء الماء وتم صلاته، يعني اتق الله ما استطاع، بحث عن الماء قبل الدخول في الصلاة، ثم بعد ذلك شرع في الصلاة فجاء الماء. نعم، من أهل العلم من يقول أنه دخل الصلاة بطهارة بالنسبة له كاملة، طهارة شرعية، وإبطال العمل جاء النهي عنه، وهذا منه إبطال العمل جاء النهي عنه، لكن إبطال العمل من تلقائه بدون مبرر هذا الممنوع. ولذلك يختلفون في فطر الصائم، إذا أفطر الصائم المتطوع، من أهل العلم من يقول المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه، ومنهم من يدخل هذه الصورة في الآية ويلزمونه بالقضاء، حنفي يلزمونه بالقضاء مطلقا سواء كان لحاجة أو لا لحاجة، والمالكية يلزمونها بالقضاء إذا كان هناك حاجة، والحنابلة والشافعية لا يلزمونه بالقضاء لأن الأصل لا فيه ولا مانع من إبطاله في هذا. المقصود أن إبطال العمل المنهي عنه في الآية فيه كلام كثير لأهل العلم، فيه تفاصيل قد يكون بين العمل إذا كان فرضا أو كان نفلا، ويفرقون بين أيضا المبطل هل هو لحاجة أو لغير حاجة، فمثل هذا لا شك أنه حاجة. إبطال الصلاة من أجل الوضوء حاجة، لأن الله جل وعلا قيد صحة التيمم بعدم الماء، وهذا واجب للماء، هذا واجب للماء ولو في جزء من صلاته. وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة، يعني من جديد يبدأ بالصلاة من جديد من تكبيرة الإحرام إلى آخره، ولا يبني على ما مضى. يعني فيما إذا سبقه الحدث أحدث بصلاته ثم خرج وتوضأ ورجع، جاء الخبر في أنه يبني ولا يتكلم، معنى أنه لا يبطلها بمبطل آخر، يبني والحديث فيه ضعف. والأصح في هذه المسألة أنه يستقبل، لأنه جاء بمبطل يستقبل من جديد، يعني يذهب ليتوضأ ثم يبدأ الصلاة الصحابية من جديد. وهنا قال واستقبل الصلاة، استقبل الصلاة. إذا كان يطوف مثلا وسبقه الحدث، سبقه الحدث ثم ذهب ليتوضأ، ومن يرى اشتراط الطهارة للطواف، يستقبل ولا يبني؟ لا، ما في فرق. حتى من قال يبني قال من أثناء الشوط، ارتباط الصلاة ارتباط آخرها بأولها يقتضي ذلك. نعم، الطواف لا، فيه إباحة مبطلات في الصلاة، يعني في الطواف ما يباح وهو يبطل الصلاة كلام مثلا. لكن إذا قلنا أن الشوط الواحد مرتبط أوله بآخره فإنه يستأنف من أول الشوط، وإذا قلنا أن حكم الطواف واحد والأشواط كالشوط الواحد، الشوط الواحد كالأشواط، يمكن تبعضه بحيث لو قيمت الصلاة وهو في أثناء الشوط يؤدي الصلاة ثم يعود إلى طوافه فيكمله من حيث وقف. فوجوه الاختلاف بين الصلاة والطواف ظاهرة، لأنه يباح بالطواف ما لا يباح بالصلاة. قال رحمه الله: إذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كل ما أحدث إلى أن يحل. شد الكثير الجبير على الجرح على الكسر، أو المجروح اللي فيه جرح ما هو كسر، جرح ولفت من قبل الأطباء ورأوا أن كشف إبقائها مكشوفة يضر بصاحبها ولف عليها، صار لها حكم الجبيرة. وإذا شد الكثير الجبائر، إلا أن التنصيص على الكثير، نعم، لأنه هو الذي يحتاج الشد المتواصل، بمعنى أنه لو ربطت عليه الجبائر ما تحل مثل ما تحل على الجرح. الجرح يمكن تحل في كل وقت للعلاج مثلا، لوضع الدواء على هذا الجرح، أما الكثير ما يحتاج إلى علاج إلا الشد فلا تحل، بل قد يبقى الكثير في جبيرته أيام الأسابيع، قد يحتاج إلى أشهر. فالتنصيص على الكثير لا يخرج الجريح، لكن حاجة الكثير إلى مواصلة الشد بحيث تمر عليه الأوقات أكثر من حاجة الجريح، ولهذا ينص عليه. وإلا في حكم واحد، قلنا أن الجريح أوصل الأطباء أنه لا يحل جرحه إلا بعد شهر، صار حكم الكثير. وإذا شد الكثير الجبائر، والجبائر جمع كبيرة كالكبائر جمع كبيرة، ما يجبر به الكسر، ما يجبر به الكسر كالأعواد مثلا فيما يستعمل في السابق، أو الجبس فيما يستعمل في الوقت الحاضر. وإذا شد الكثير الجبائر وكان طاهرا، وكان طاهرا بهذا الشرط: أولا لابد أن تشد الجبائر، وأن يكون على طهارة قبل شد هذه الجبيرة أو الجبائر، كان طاهرا بمعنى أنه لو انكسر ثم شدت عليه الجبيرة ولم يتوضأ ولم يكن طاهرا قبل، يجوز له أن يمسح ولا يجوز؟ على كلامه لا يجوز. طيب، الشد ما الذي يفهم من الشد؟ الشد الربط بقوة، نعم. هل نفهم من هذا أن لو كانت الجبيرة رخوة بمعنى يمكن تحريفها عن مكانها، وإن كان غسل ما تحتها وإرجاعها إلى مكانها؟ يعني هل ممكن أن نفهم هذا ولا ما يمكن؟ لو قال الأطباء مثل هذا الكسر يكفيه أن يوجد جبيرة رخوة بحيث لو حركت عن مكانها ما تضرر، لأننا نأخذ من كلمة شد، لا تقول لي يصلح ما يصلح، هذا شيء، لكن أنا أفترض أنه يصلح. قال الأطباء يصلح، ما يكون حكم حكم الخاتم تحريكه تقديمه تأخيره إذا أمكن غسل ما تحت من غير ضرر. نقول إذا شد، يعني أنا أريد أن أخذ من كلمة إذا شد ونجعلها إيش؟ شرط من شروط المسح، لأنه يعني إذا شد وكان طاهرا ولم يعد من كل هذه الشروط، فإذا كانت بحيث يمكن حلها بحيث ولا يتضرر الكسر، أو يمكن تقديمها أو تأخيرها بحيث لا يتضرر الكسر، فإنه لا يجوز المسح. لا الجبيرة، الجبيرة من لفظها ما يجبر به الكسر، كون الواقع الذي عليه الجبائر، الواقع أن الجبائر لا تنفع إلا إذا شد بقوة، أنا نفترض أن هناك جبيرة تنفع من غير شد، أو هناك نوع من الكسور ينفع فيها الجبر بدون شد بحيث يمكن تحريكها كالخاتم، ما يلزم التصور يا أخي، في الافتراض المسائل ما يلزم التصور، أنت افهم تصور فهم، مو بتصور واقع، تصور فهم. مثل ما قالوا لو تيمم لمس اللوح المحمود، ما متصورها، قالوا هذا، فهل يقرأ القرآن أو لا يقرأ بهذا التيمم؟ كون الفقهاء يردون مثل هذه الأمور، ما يدريك في يوم من الأيام يمكن يقع مثل هذا. نعم، لو عرج بالإمام، كيف يعرج بالإمام؟ فما الحكم في عروج غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ المعراج خاصة. نعم، صلى الإمام بالمأمومين في صالة، في صالة عمارة، ما وجد مكان أنسب منها، وفي مكان القبلة مصعد، والمكان ما يستوعب المأمومين إلا أن يكون الإمام في الصف، يعني الإمام بيأخذ مكان صف كامل، قال افتحوا المصعد وخلوا المحراب هو المصعد، ولما كبر الإمام عرج ارتفع المصعد، طلب من الدور السابع وراح للدور السابع. مسائل ما نستغرب أن يقع مثل هذه الأمور، كيف يعرج؟ خلاص المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام ما في خير. نعم، عرج به الإمام، وإذا عرج بالإمام نعم تصور يا أخي، فأنت تفترض أن الطبيب جعلها رخوة، يقول هذا الكسر ما يحتمل الشد الذي بحيث لا تتحرك، فأنا أقول هذه تتحرك يؤخرها ويقصد ما تحتها كالخاتم، فيكون من شرط المسح أن تكون الجبيرة مشدودة بحيث لا تتحرك، وهذا واضح من كلمة شد. نعم، يعني حينما يقول لا يثبت على الراحلة، ايش معنى ما يثبت على الراحلة؟ إلا بشده، إلا بشده. هل وش معنى شد؟ يعني مثل رباط حزام الأمان أو مثل ربط العفش علشان ما يطيح ويتحرك. فرق بين الشد وبين ما هنا، اللي عندنا شدة لها مفهوم، ولذلك ما نقول مو متصور جبيرة بدون شد، يمكن ما يدري. لا هي جبيرة لأنه جبر بها، جبر بها الكسر، لكن إذا شدت فلا تحرك مساعدة. إذا كانت بحيث لو حركت تحركت هذه حكمة حكم الخاتم، لكن بحيث لا يتأثر الجرح بحيث لا يتأثر الكسر لا بد من هذا. وكان طاهرا، لا بد من تقدم الطهارة قياسا على المسح على الخف، قياسا على المسح على الخفين. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فلا بد من تقدم الطهارة قياسا على مسح الخف. لكن هذا الشرط محل خلاف ونزاع بين أهل العلم، ومثل هذه الأمور تحصل فجأة وليس في النصوص التي تدل على المسح على الجبيرة، كحديث علي لما انكسر إحدى زنديه، وحديث صاحب الشجة ليس فيها ما يدل على تقدم الطهارة. فالمرجح أنه لا يلزم لها تقدم طهارة، ولم يعد بها موضع الكسر، ولم يعد بها موضع الكسر. يعني ما زال على قدر حال الكسر، يحتاج 1 سنتي. افترضنا أنه من أجل الحماية لهذا الكسر احتاجنا إلى 5 سنتي، زيادة 2 من هنا وزيادة 2 من هنا، لا يمكن الربط. نقول هذه تعدت موضع الحاجة، ولم يعد بها موضع الكسر. لما لو قال موضع الحاجة فرق بين موضع الكسر وبين موضع الحاجة. موضع الحاجة أوسع، لأنه قد يحتاج إلى ما قبل الكسر وما بعده حاجة، لكن ليس موضع الكسر. يعني لو قال موضع الحاجة ما احتاجنا إلى كسر، لكن إذا تعدى موضع الكسر احتاجنا إلى 5 سنتي قبل و5 بعد لنتمكن من الشد. نعم، على كلامه يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح. لكن لو قال ولم يعد بها موضع الحاجة، وهذا هو الصحيح، لأن ما لا يتم الأمر إلا به فهو منه، كما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. مثل هذا لا يتم التجبير إلا به فهو من التجبير. نعم، وحينئذ الأصل بالعبارة أن يقول ولم يعد بها موضع الحاجة، والحاجة أوسع من موضع الكسر، مسح عليها كل ما أحدث إلى أن يحلها. وهذان السطران نعيد الكلام فيهما في بداية الدرس القادم، ونأخذ المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. والله أعلم.